بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وصايا وأوامر لعباده أن يفعلوها وأشياء يجتنبونها. فمما ذكر وأمر العباد به عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والإحسان للوالدين، والإحسان إلى الأقربين. ثم أمر الله عز وجل باللين مع الفقراء ومع من يسألك ولا تجد ما تعطيه له، فقل لهم قولا ميسورا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الرزق بيده وحده لا شريك له، يبسط يوسع على من يشاء من رزقه، ويقدر يقتر ويضيق على من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وفعله كله بحكمة، يرزق من يشاء ويضيق، وفعله كله بحكمة، يرزق من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. فمن عباد الله من لا يصلح لهم إلا الغنى، فالله عز وجل يعطيهم، فيعلم في نفوسهم أنهم يطعمون الفقراء ويعطون المحتاجين فيصلح معهم الغنى فيعطيهم. ومن عباده من يعلم أن الغنى يطغيهم فيحرمهم ويمنعهم لحبه لهم سبحانه تبارك وتعالى، لأنه لو أعطاهم لو شكوا أن يغزلوا وأن يبتعدوا عن طريق الله وأن يغتروا وأن يفتتنوا بالدنيا. لذلك إذا منع الله عز وجل أحدا من فضله ومن رحمته في الدنيا فلا يظن أن الله عز وجل يمنعه من ذلك في الآخرة، أو لكونه لا منزلة له عند الله، لا، ولكن الله عز وجل قد يمنع عباده من الرزق أو من شيء من الرزق في الدنيا لكونه يحبه، ولكونه يريد به الخير، ولكونه يريد أن يحشره مع السابقين إلى دخول جنة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان سبحانه تبارك وتعالى، والإنسان الفاجر والكافر بخلاف ذلك، فقد يوسع الله عز وجل للكافر ليزداد إثما فوق الإثم، وقد يوسع على الإنسان الفاجر الذي ينفق في الحرام ليزداد ذنبا فوق ذنب ليطغيه ثم يهلكه سبحانه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. فالمال فتنة والبنون فتنة، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يمنع ويضيق على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى، وهو الخبير بعباده البصير بأعمالهم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم ذكر لنا من المناهي أشياء من الكبائر يقع فيها العباد فحرمها الله عز وجل على عباده. قال: ولا تقتلوا أولادا خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في أول الآيات لما ذكر لنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى هنا تعبد ربك وحده، لأن هنا ينهاك عن أن تشرك بالله، فلم يحتج أن نعيد ذلك في المناهي، فقد علمت من أمره سبحانه أنك تعبد الله وحده، أنه لا يحل لك أن تشرك به شيئا. فهذه أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن الكبائر القتل، سواء حيقتل القريب ولا الغريب، ولكن قتل القريب هذا من أكبر الكبائر. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فأخبره أنه الشرك بالله سبحانه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فهنا قتل النفس هذه كبيرة من أعظم الكبائر، ولكن قتل الولد أن يقتل ابنه، والسبب في قتل ابنه إن خايف من الرزق ألا ما يجلوش رزقه، هذا من أكبر الكبائر، ولذلك بدأ بها. وحيذكر لنا بعدها بعد ذلك قتل النفس. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ودي جاءت في القرآن مرتين، جاءت هنا وجاءت سورة الأنعام. في سورة الأنعام والسورتين دي مكية ودي مكية، سورة الأنعام مكية، سورة اللي معنا سورة الإسراء أيضا مكية. وكان أهل مكة عندهم قتل الولد حاجة عادية، وخاصة البنات يقتل البنت، القتل للبنات لكونه يزعم ان البنت هتكبر هتحتاج مصاريف، هيجيب لها من المصاريف، البنت لا هتروح تغزو معه ولا هتروح تجيب له طعام ولا هتشتغل، لا يبقى هنا جاية ومش هتقدر ترزق نفسها بزعمه وبكذبه، فلذلك كانوا يقتلون بناتهن. لكن العلة الظاهرة هو يقتل ابنته لما تيجي بداية تقول له زوجتك ولدت، ولدت ايه؟ تقول له ولد. طيب كويس، ولدت بنت، روح يدفنيها، ادفنيها، مش عايز يشوف البنت، تروح بداية وخدها لوحدها من بعيد وتدفنها، او هو يأخذها ويدفنها بالحياة، ولعله يصبر عليها لغاية ما تكبر شوية، وبعدين ياخد بنته بتاعها رايح يفسحها، يروح في الصحراء يكون حفر لها بير ويرميها فيه ويطم فوقها. شيء فظيع جدا يدل على قسوة قلوب أهل الجاهلية، كانوا غاية في القسوة، والقلوب قلوب جبارة متحجرة. إن إنسان يدفن بنته بالحياة بهذه الصورة، صورة بشعة قذرة. ده اللي جاء القرآن اوعى تعملوا هذا الشيء. يقوموا يطولوا ويقولوا لا احنا بنعمل علشان البنت لما تكبر ممكن تزني تعرينا، عشان كده لازم نعمل هذا الشيء. يروح ربنا فضحهم ويقول لهم كذابين، ده انتم بتعملوش لهذا الشيء، ده انتم بتعملوا خايفين من الرزق وضيق الرزق. وده كان عندهم عار كبير انه يتكلم يقول مش لاقي اكل، مش لاقي اكل بنتي، كبير قوي عندهم يقول هذا الشيء. ففضحهم الله عز وجل واظهر ما في قلوبهم ان حقيقة الامر انه مش خايف من بنته تزني ولا تعمل. طب ما هو كان بيزني الرجل في الجاهلية بيفعل الفواحش كلها، ولكن الامر انه مش عايز يشتغل عشان يجيب لها تاكل وتشرب، ويظن ان كده هيمنع منه هينقص الرزق بتاعه ومش هتساعده لما تكبر، يبقى ما فيش لزوم الاول فيقتلوها. فقال لهم في سورة الانعام ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. وقال هنا في هذه السورة ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. والمناسب في كل موضع من موضعين ما جاء فيها، شوف هنالي في الأنعام يقول لهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قد يكون الإنسان فقيرا، حاله فقير معدم ما حلتوش حاله، وبعدين خلف جات له بنت، هنا يبتدي الشيطان بقى يجيله أنت هتأكلها منين، أنت مش لاقي تاكل هتأكل بنتك، روح اقتلها. فربنا يقول له مالكش دخل، سيب البنت زي ما هي مولودة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني والحال أنكم مملكون، أنكم معدمون، ما حيلتكم في حال، ما تقتلش بنتك وأنت فقير، نحن نرزقكم وإياهم، رزقكم علينا مش عليكم أنتم، ورزق اللي جايين دول علينا أيضا، نحن نرزقكم، كأنه بيطمنوا ها ما تبخلش ما تدشعش ما تطمعش ما تقتلش البنت هنرزقك ونرزقها. ده لما كان الحال انه الان هو فقير وجات له هذه البنت، ولكن قد يكون معه المال وبعدين يخلف بنت والبنت هتخلص لي فلوسي، عايزه تتجوز بعد كده هجيب لها منين؟ لا اقتلها. يقول لا تقتلوا بقى في سوره الاسراء ولا تقتلوا اولادكم لتوقعكم الفقر خشيه املاق. قال نحن نرزقهم، هيجي لهم رزقهم في يوم من الايام، وحنرزقكم أنتم أيضا. فإن هنا الأولاد الذرية للإنسان يكونون أو يأتون ورزقهم معهم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالمؤمن يثق في رزق الله سبحانه، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله لم يسأل عباده رزقا ولا أن يرزق بعضهم بعضا، ولكن أمرهم أن يسعوا في الأرض، أن يسيروا وأن يأخذوا في الأسباب. وما من إنسان يأخذ في الأسباب إلا والله يتكفل له رزقه. والإنسان مش هيقعد في بيته ويقول ما أنا مش لاقي رزق، اطلع واشتغل وابحث عن العمل وابحث عن الحلال يأتيه، وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية ينال الرزق في النهاية. قال الله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق بمعنى الفقر العدم، يعني إن محلت ما عندك شيء. فهنا قال أملق الإنسان بمعنى إنه افتقر، وأملق الله عز وجل الإنسان بمعنى أفقره، فكأن الفعل أملق لازم ومتعدي، فقال فلان قد أملق يعني افتقر، وفلان قد أملق يعني أفقر، فتأتي لازمة ومتعدية. نحن نرزقهم وإياكم، يعني تكفلنا لهم برزقهم، وأيضا نرزقكم أنتم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان خطأ كبيرا. ودي فيها قراءة الجمهور إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وقراءة ابن كثير المكي إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان خطأ، والمعنى واحد. وقراءة أبي جعفر وابن عامر إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان خطأ. وهنا فإن الكلمة من خطئ أصل الفعل بتاعه، بخلاف أخطأ، أخطأ شيء، وخطئ شيء آخر. خطئ يخطأ، فتأتي منها الخطيئة، فكأن هنا الفرق بين أخطأ وخطئ. أخطأ أراد الصواب، إنسان عايز يعمل الصح ففلت ووقع في الغلط، هذا اللي أخطأ، زي قتل الخطأ، واحد سايق سيارة ماشي في حاله فجأة الفرامل اتعاملت منه، دخل في حيطة، دخل في شيء، يبهانا هذا أخطأ، هذا أخطأ. ولكن خطئ هي، فكأن هنا الفرق بين أخطأ وخطئ. أخطأ أراد الصواب، إنسان عايز يعمل الصح ففلت ووقع في الغلط، هذا اللي أخطأ، زي قتل الخطأ، واحد سايق سيارة ماشي في حاله فجأة الفرامل اتعاملت منه، دخل في حيطة، دخل في شيء، إيمانا هذا أخطأ، هذا أخطأ. ولكن خطئ لتعمد الخطأ، وتعمد المصيبة، وتعمد الخطيئة، يبقى هنا كان خطأ ما هياش من الخطأ، إنه أراد الصواب فحاد عن الصواب، لا، ده هنا أراد الخطأ من الأول، وأراد الإثم والذنب، إن قتلهم كان خطأ يعني خطيئة، كان ذنبا كبيرا من كبائر الذنوب، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولاحظ في سورة النساء لما قال لنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إنه كان فزاد، فهنا أهدى زنا أهدى زنا. ولكن الآخر اللي مذكور في سورة النساء هذا أفحش وأعظم، إن إنسان ربنا حرم عليه زوجة أبيه، يقوم هو بعد ما أبوه تزوجها، هو بعد أبيه يتزوج هذه المرأة إلا أبوه تزوجها، أو ده كان من كبائر الذنوب اللي ينقص الله عز وجل عليها. وإن كان الزنا كله فاحشة وكله من أكابر الذنوب وكله يستحق صاحبه النار، ولكن كبائر الذنوب بعضها أشد من بعض، فأن ينكح زوجة أبيه، زوج الرجل من مرات أبيه، أو إنه يزني بها ولا يزوج لها ويزني بالمحارم، ده كان فيه الفاحشة وكان فيه المقت، وساء سبيل لم يسلكه الإنسان ويقع في ذلك. وهنا الزنا قال ولا تقربوا الزنا، وشوف الفرق بين ولا تقربوا الزنا ولا تزنوا. ولا تزنوا، لا تزنوا يعني لا تباشر الزنا وتقع فيه، لا تقربوا الزنا، لا ده من بعيد، من بعيد ما تقربش للزنا، ما تقربش للزنا. بريد الزنا المضر المحرم، ان انسان ينظر الى الحرام، لانه بيقول لك ما تفتحش على نفسك ابواب الحرام اللي تبتعد في الزنا، غض البصر، كف نفسك عن الشهوات المحرمه، ائتي الحلال حتى تجتنب الحرام. فقال لا تقربوا الزنا، يبقى من بعيد اي وسيله تدفع الانسان لان يقع في الحرام لا يباشرها. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا نائل ذلك لا محالة، إن إنسان مكتوب عليه أنه حيقع في أشياء من الزنا، ده غير زنا الفرج، قال لنا العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تمشي وزناها الخطى المشي، هنا ويصدق ذلك أو يكذبه، أو قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى هنا في النهاية الكبيرة الفاحشة اللي حيبقى الوعيد عليها الجنية وفي الزنا بالفرض، والأخرى مقدمات الزنا. إن إنسان نظر بعينه فهذا نوع من أنواع الزنا، وإن كان ما فيش فيه حد لن يحد صاحبه. وده حديث صحيح جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى. فهنا الزنا لنا العين تزني، وزنا العين النظر، لكن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. قال واليد تزني، وزناها البطش، البطش معنى المس أو القبض أو اللمس، اللمس. قال اليد تزني وزناها البطش. هنا صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لإنسان يقول إنه هذا لا يصح، وأنه يجوز الإنسان أن يسلم على النساء، وده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له. وده من تقليب الحقائق ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إنسان ذلك، أنه تحريم مس الأجنبية كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. أي عقل يقول هذا الكلام؟ أي منطق يقول الإنسان هذا الشيء؟ بقى النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يحرم عليه مس المرأة الأجنبية، وإحنا اللي مليانين ذنوب يجوز لنا ان احنا نمسي المرأة الأجنبية؟ مين اللي يقول هذا الشيء؟ مفيش حد يا جماعة الفقهاء أبدا يقول هذا الشيء، علشان ما نغتبرش بالكلام الجهلة والمغفلين والكذابين الذين يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المس، وقال إني لا أمس نساء، وكان بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بمجرد الكلام فقط، الكمان، ولم يمد يده يصافح امرأة صلى الله عليه وسلم، لا بمنديل ولا بخرقة ولا بغير منديل ولا بخرقة، ما سبتش حاجة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلذلك هنا يخبرنا أن اليد تزني وزناها البطش، اللمس، إنسان يمس امرأة يضع يده عليها، هنا ده من أنواع الزنا، وإن كان مش هو الزنا الكبيرة إلا حيكون فيه إقامة الحد، ولكنه محرم وفيه الوعيد من الله على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال لنا هنا ربنا ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة، فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، وساء سبيلا، ساء طريقا للإنسان أنه يقع في هذا الجرم وفي هذه القضايا، ساء سبيلا. لو سلك الإنسان هذا الطريق يبقى أوشك الناس بقى ما يتجوزوش، هيستغني بالحرام عن الحلال، يبقى أنه يكون له ذرية، ذرية إيه؟ هيكون عنده ذرية من أولاد الزنا، مين هيراعي هؤلاء الأولاد؟ ده هو نفسه اللي زنى أول من يكره التي زنى بها هو هذا الإنسان الزاني. ولاده من الزنا ما همش ولاده، لا ينسبون إليه، مش هيبقى في عاطفة بينه وبينهم، لا تربية ولا شيء، يبقى هيبقوا أولاد شوارع، يطلع أولاد زنا شر خلق الله عز وجل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، شر السلاسة، ابن الزنا شر السلاسة، ذكر له ثلاثة منهم ابن الزنا، فأخبر ابن الزنا شر الثلاثة. الإنسان الذي يزني مش هيهتم يكون له الولد في يوم من الأيام يعمل إيه بالولد، ما هو بيصيب شهوته فيما يشاء. المرأة التي تزني يجتمع في رحمها ماء هذا وماء هذا، تختلط الأنساب. ودليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مدح على باب فسطاط، يعني كان وهو مر على الجيش بتاعه صلى الله عليه وسلم لقى خيمة، والخيمة على الباب بتاعها امرأة مدح، يعني امرأة حامل في الأشهر الأخيرة. المرأة دي كانت أسيرة، وكانت طلعت في نصيب إنسان من الناس، سبي أسيرة وطلعت في نصيب إنسان أمة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل إن دي على الباب هنا بتعمل إيه؟ لعل صاحب الخيمة عايز يأتيها، وهي على هذه الحالة المرأة حامل، حامل من غيره، إزاي يأتي هذه المرأة الحامل؟ لا يحل له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وغضب: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يوريكم ولا يحل له، كيف يستخدمه ولا يحل له. المعنى إن هذه المرأة اللي حامل إزاي هذا الإنسان يطأها ويدخل بها؟ فإذا خلف هيبقى ابن مين؟ ابن الأولاني ولا هو سقاه بمائه؟ لا، هو ابن هذا الإنسان حقيقة. فإذا استخدمه إزاي يستخدمه مع وجود شبهة إنه ماءه غزى هذا الإنسان؟ وإذا نسبه إلى نفسه وليس ابنه، هو يعرف إن ابن إنسان آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يورثه وهو لا يحل له؟ يعني إن ادعاه بعد كده وقال ده ابني، إزاي ما هوش ابنه أصلا ولا يحل له أن يورثه؟ وكيف يستخدمه، يعني يخليه عبدا وقد سقاه من مائه؟ فحرم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد وكاد يلعن هذا الإنسان لعنة تدخل معه في قبره. وهنا الزنا إذا شاع بين الناس فعرفنا من سنن الله عز وجل الكونية أن يعاقب الناس بالأمراض الفظيعة التي لا يقدرون عليها. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاحشة إذا شاع بين الناس أنشأ الله عز وجل أن يعمرهم بالعقوبة والأمراض والأوبئة التي لم تكن في من مضى من أسلافهم. فألنا ربنا هنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا من الحاجات الطبية العظيمة اللي في أمر الزنا يقول لنا الأطباء أن المرأة الزانية اللي يزني بها كذا واحد لعلها في يوم من الأيام تحمل، لعلها تحمل مرة واحدة بس، مرة واحدة بس، وبعد ذلك ما تحملش أبدا ولو تزوجت بعد ذلك لا تحمل أبدا. يحصل فيها إنسان زنى بها، ما هذا الإنسان بيكون نوع من منطقة الجراثيم اللي في رحم هذه المرأة. إنسان آخر يكون نوع آخر، إنسان ثالث يكون نوع ثالث، رابع، خامس، هنا بقى الفرد بتاعها مشاعر للناس يقوم يحصل فيها نوع من عدم تكوين الجنين بعد ذلك في رحم هذه المرأة، يقوم ما تخلفش أبدا في يوم من الأيام عقوبة لها في الدنيا. ولذلك يذكروا أن كثيرات من العاهرات ما بتنجبش لأن حصل في الرحم بتاعها نوع من الولود مضاد لتكوين الجنين في رحمها، عقوبة وبلاء لها في الدنيا غير العقوبة التي تنتظرها في الآخرة والعياذ بالله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال ولا تقتلوا النفس. في البداية بدأ بما هو أشنع، قتل الولد، وبعدين قال لنا ولا تقتلوا النفس، تحريم قتل أي نفس معصومة التي حرم الله إلا بالحق. إذن هنا القتل إذا كان بالحق في الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا كان في القصاص يبقى على ذلك هذا حق. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في القتل أن الأصل عصمة الإنسان إلا في ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني ونفسه النفس والتارك الدين المفارق الجماعة. ثلاث أشياء اللي يحل فيها قتل النفس. هنا النفس بالنفس، الإنسان القاتل عمدا وعدوانا يقتل عقوبة وقصاصا. الثيب الزاني، الإنسان الجزنة وهو متزوج فهذا يستحق أنه يرجم كما قدمنا. الثالث التارك لدين، يعني المرتد عن دين الإسلام المخالف لجماعة المسلمين الراجع إلى الكفر، هذا المستحق للقتل. فربنا قال لنا بقى في غير ذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، التي حرم الله يعني قتلها. ومن قتل مظلوما، هنا وعد من الله عز وجل إن المظلوم مش هيضيع هدر. قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني سلطنا أولياء القتيل على القاتل، فمن حقهم طلب القصاص فيقتل هذا القاتل، ومن حقهم أنهم يعفوا. قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. اقرأ الأمور وقال حمزة والنسائي والخلف فلا تسرف في القتل، يعني يا ولي هذا القتيل لا تسرف في القتل. والإسراف في القتل أن الإنسان يقتل غير القاتل، أو أنه يقتل بالقاتل الواحد اثنين وثلاثة واربعة وأكثر. وهنا السرف أو الإسراف في القتل نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عنه أنه يقتل غير القاتل، أو أنه يقتل كذا واحد بهذا القاتل أو بالقتيل، أو أنه يقتل ويشوه ويمثل بالإنسان القاتل. فقال لنا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني ولي القتيل ينصره الله، ووعد من الله عز وجل للإنسان المظلوم أن يكون معه وأنه يقتص لهذا المظلوم من ظالمه. والله أعلم. نستغفر هذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم عليك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده في هذه الآيات بمكارم الأخلاق ونهاهم عن المحرمات التي يقبح بالإنسان أن يقع فيها. فنهى الله عز وجل عباده عن الشرك به سبحانه وأمرهم أن يثقوا في رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأخبر أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر سبحانه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالتبع أن يغلوا أيديهم إلى أعناقهم، يعني بترك النفقة في سبيل الله سبحانه، ولا أن يبذروا تبذيرا فيبسطون كل البسط فيقعدون ملومين محسورين على ما أنفقوا نفقة كثيرة ندموا عليها بعد ذلك. فكأن الإنسان يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، لا يفرط في الشيء ولا يفرط في تركه، ولكن يكون وسطا. فإذا أنفق أنفق نفقة وسطا، أبقى لنفسه ولعياله ما ينفع، وأنفق في سبيل الله عز وجل ما ينفعه يوم القيامة. قدمنا أمر الإحسان إلى الوالدين وأمر الإحسان إلى الأقربين فلا نعيد. ثم نهى عباده عن المحرمات، من أفظاعها ذكرنا الشرك بالله سبحانه، وهنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فبدأ بهم. وإن كان كل القتل للنفس المعصومة التي حرم الله عز وجل كله حرام وكله من الكبائر الفظيعة الشنيعة، ولكن هذا من أعظمها ومن أقباحها أن الإنسان يقتل ولده خشية أن يطعم معه. ثم نهاهم عن الزنا سبحانه وتبارك وتعالى، وأخبر أنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريقا للإنسان يسلكه طريق الزنا الذي يقطع نسل الإنسان، الذي يتسبب في أن يصاب الإنسان بالأمراض والبلاء العظيم الذي يبتليهم الله عز وجل عقوبة لهم على ربط الإنسان بالأمراض والبلاء العظيم الذي يبتليهم الله عز وجل عقوبة لهم على ما يقعون فيه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر المهاجرين وغيرهم من الوقوع في أشياء يستحقون بسببها العقوبة، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوداع التي قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبل. فهنا إذا شاع الزنا بين الناس ولم ينكره إنسان وبقى أمر عادي عند الناس يفعلونه، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن ينتظرون هؤلاء من الله عز وجل الطاعون والأوداع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وسبحان الله، هذا شيء حاصل ويشاهده الناس المسلمون والكفار. ما من بلد يبتلى فيها العباد بأمر هذا الزنا إلا وابتليهم الله عز وجل بما لا يقدرون على دفعه. فشوف في الماضي ابتلاهم الله عز وجل بالزهري وبالسيلان وما قدروش ان هم يمتنعوا من ذلك، ولا ان هم ياخذوا ادوية تمنع ذلك، لغاية ما اكتشفوا لها ادوية وبدأ يقولوا اضربنا على ان نعالج الزهري ونعالج السيلان تدخل الايدز، يقوموا يحتاروا ما يعرفوش فيه شيء ويقولوا وصلنا لشيء طب خذوا كذا. تلاقي يبتليهم الله عز وجل يطلعوا من حاجة يقعوا في حاجة، لان هم يلفوا ويدوروا حوالين معالجة الامراض ولا ينظرون إلى أسبابها. فالله يعجزهم ويقهرهم سبحانه تبارك وتعالى، ولا يقدرون على دفع البلاء إلا بأن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا عن ذنوبهم. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يعني كأن هذه الفاحشة إذا لم تكن معلنة بين الناس مدارية مستترة، فقد يعفو الله عز وجل عن المجتمع بأنه ما يبتليش المجتمع كله بداء من الأدواء. ولكن إذا ظهرت أهو هنا بقى تبقى المعصية تظهر، معناه ما حدش بينكر، معناه ما حدش يقول حرام، معناه أن كل واحد يقول لك ملك في دعوة سيبهم يعملوا. فإذا كان كذلك يبقى يبتلى المجتمع كله بمثل هذا البلاء اللي يصيب الإنسان العاصي ويصيب أيضا بجواره من معه في المجتمع. فتلاقي أهل المعاصي يبتلون بذلك، وبعدين تنتقل الدماء من إنسان لإنسان، فإنسان ملوش ذنب في حاجة يبتلى بالإيدس، ليه؟ فالدم ملوث من إنسان آخر. إنسان ابتلي بمرض كذا من إيه؟ ما فيش إنه أخذ، وربنا قال لنا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهنا الفتنة والمصيبة مش هتيجي للظالم بس، هتيجي للجميع، لأن الظالم لظلمه والآخر لكونه سكت على ذلك أو رضي به أو إن محدش أنكر، فيعم الجميع ولا يزول. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هنا ولا تقربوا مال اليتيم بعد ما نهى عن القتل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأخبر إن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. بعد كده قال لنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. مال اليتيم من أشد الأموال تحريما، مال اليتيم، ولذلك ربنا ذكر في القرآن وقال فيها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظنا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم لا حول له ولا قوة، لا حيلة له على تدبير أموره، جعل الله عز وجل أمر اليتيم في يد غيره. اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه، مات أبوه وهو صغير سواء ذكرا ولا أنثى، هذا اليتيم. فإذا بلغ بعد البلوغ مش يتيم، ما يتصفش بصفة اليتيم، فقبل بلوغه محذور عليه لحظ نفسه، محذور عليه يعني ممنوع من التصرف في مال الإرث بتاعه لحظ نفسه لغاية ما يبلغ ويرشد فيدفع إليه المال. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المال في يد الولي أو في يد الوصي الذي يقوم على أمره. فإذا كان هذا الوصي يأخذ المال لنفسه ويضيعه ويأكله ويكلفه ولا يعطيه لليتيم، هذا يأكل في بطنه نارا يوم القيامة وسيصليه الله عز وجل سعيرا والعياذ بالله. لما نزلت هذه الآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، خاف الصحابة من أموال الأيتام اللي كانوا معهم، فكانوا يحافظون عليها أشد المحافظة، ويبتدي بقى يخلي مال اليتيم لوحده، طعام اليتيم لوحده، شراب اليتيم لوحده، علشان ما يأكلش حاجة منه تكون عليه نارا يوم القيامة. فضاق بهم الأمر، وبقى الأمر صعب إنه كل يوم يطبخ طبيخ مرتين، طبيخ لنفسه وطبيخ لليتيم، طبيخ اليتيم ما خلاص يبقى هياكل اليتيم تاني يوم وتالت يوم لغاية ما يزهق ويتعب، فزهق من هذا الشيء. ولكن ما فيش حيلة إلا رضا الصدر. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فهنا يسألونك عن أموال هؤلاء الأيتام، فقال أصلحوا في أموال اليتامى، وما فيش مانع إنك تشاركه في الطعام والشراب، أنت بمالك وهو بماله، يبقى كأن هتحط أنت جزء من المال في الطعام اللي أنت هتاكله وجزء من مالي هو في الطعام اللي ياكله، واخلط الطعام بعضه ببعض طالما إنك تريد الإصلاح. لكن قد يكون الإنسان يفعل ذلك لا يريد الإصلاح، يريد أن يوفر ماله ويحط مال اليتيم مكانه. فلذلك ربنا حذر وقال والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم لأحرقكم وشدد عليكم وجعل إنك ما تكلش من مال اليتيم أبدا، ولكن تفضل وتكرم بأن جعل الإنسان يخلط ماله بمال اليتيم. أنهي مال؟ مال الطعام والشراب فقط، مال الطعام والشراب. أما ياخد مال اليتيم يحطه في التجارة بتاعته مثلا علشان هو يكسب، وإذا حصل خسارة يتحمل اليتيم، لا يجوز له أن يصنع ذلك. فلا يدع المال اليتيم في شيء قد يضيع أو قد يؤكل أو قد يحصل فيه نوع من التلف. هنا مال اليتيم يحافظ عليه لغاية ما يبلغ اليتيم فيدفع إليه مال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده بعدين إيه؟ اللي يدفع إليهم أموالهم. يقول إذا بلغ اليتيم ورشد اليتيم يدفع إليه ماله، ولا يحل الوصي ولا الولي أن يفضل ماسك هذا المال في يده طالما إن اليتيم قد بلغ وقد رشد، يعني بيعرف يتصرف في المال، وان ما فيش عليه حجر الان بسبب سفاهة فيدفع اليه المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قال رسول الله: وما هن؟ ايه السبع الموبقات؟ طبعا كبائر الذنوب كثيرة، واعظم كبائر الذنوب الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فاذا حصرت كبائر الذنوب في ثلاثة من اعظم هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان تشرك بالله وهو خلقك، ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك، ان تزاني بالحليلة تجاري، هذا من اعظم ما يكون من الكبائر الذنوب. كذلك من كبائر الذنوب هذه السبعة اللي جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجتنبوا السبعة الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، أو أكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فذكر من السبع الكبائر أعظم الكبائر أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، فدعا الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، جعلها كلها في مرتبة من المراتب الفظيعة العظيمة اللي ينبغي على الإنسان أن يحذر، لأنها موبقة، موبقة يعني متلفة، مهلكة للإنسان، ما يستناش بعدها نجاة يوم القيامة. فهنا مال اليتيم جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه. وهم لما يقولون: ولا تقربوا مال اليتيم، شوفوا قال لنا في الزنا ولا تقربوا الزنا، يعني لا ان الانسان يزني يحرم عليه، ولا ان الوسائل الى الزنا من الحديث، من السماع المحرم، من النظر المحرمة، كل وسيلة توقع الانسان في الشهوة توقعه في الزنا ممنوع من الوسيلة وممنوع من الغاية، والاثنين ممنوع منها. لذلك ولا تقربوا مال اليتيم، ما تقربش المال اليتيم. يبقى هنا مش لا تأكل مال اليتيم، لا، ده ما تقربلوش، ما تقربش المال اليتيم. هنا ما تقربلوش ازاي؟ اذا كان الانسان في موضوع اليتيم وهو من اولياء اليتيم، وهو يعلم في نفسه الضعف، ان نفسه ضعيفة، نفسه ممكن تحبسه ان يتلاعب في هذا المال، فيقول لك: ابعد عنه، ابعد عن سيب ولي غيرك يقوم بهذا الشيء، سيب وصي غيرك يقوم بهذا الشيء، انت ما تقومش به طالما ان انت غير مأمون على هذا المال. يبقى هنا غير مأمون هذا في الظلم، فاذا كان ظنه بان مال اليتيم ده انت هتفرط فيه، ابعد عن مال اليتيم. لا تقربوا مال اليتيم، ما تحاولش في ذهنك تقعد تفكر: فلان ابوه مات، طب انا هاخد ماله ده واشغله له واعمل مش عارف ايه واعمل ايه واشغله له وخسر المال وضاع على اليتيم. ما تقربش المال اليتيم، مالكش دخل بيه. زي مساله الامانه ومساله اللقطه، لما يقولون لنا الفقهاء ان الانسان اذا وجد لقطه في مكان وعلم من نفسه انه خاين، انه لو خدها حطها في جيبه هينساها وحطيها، لكن ما تشيلك عليها، سيبها في مكانها، غيرك انسان امين يبقى ياخذها ويعرفها. فاذا كنت تعرف من نفسك الامانه يبقى خذها وابحث عن صاحبها. كثير من الناس يلاقي حاجه واقعه في الشارع يمد جيبه عليها ياخذها يحطها في جيبه، وبعد كده يبقى يفكر ايه يعمل، وممكن تقعد معاه في بيته بالسنه والسنتين على ما يفكر يسال. هنا حكم ايه؟ لص، حرام، سارق، مغتصب، اكل مال الناس، ما يحلش له ذلك. يعني هنا تلاقي بعض الناس يلاقي الحاجه ما يفكرش يسال بتاعك ايه. انت مجرد ما وضعت يدك عليها الان بقت امانه في يدك. طب ممكن بعد ما حطيت ايدي عليها وانا مالي ارميها ثاني؟ يقول لك: لا، العب غيرها، ما ينفعش. حطيت ايدك عليها دخلت في امانتك خلاص الان، رميتها وحصل لها حاجه يبقى انت اللي اتلفتها. اموال الناس صعبه يا جماعه، صعبه جدا مال الناس، ان اخذ مال الناس اضيعه او افرط فيه، او زي ما يحصل بعد يدخل نقطه ميه يلاقي واحد اتوضى ونسى الساعه بتاعته ياخدها يحطها في جيبه وبعدين يمشي، ويجي الصلاه اللي بعدها: انا كنت لقيت في الصلاه اللي فاتت، وكنت فين الصلاه اللي فاتت؟ وما سالش ليه عن صاحبها منها. البعض ياخدها ويروح للامام بتاع الجامع: كنت لقيت الحاجه الفلانيه هنا. لا لا لا، انت اللي حطيت ايدك عليها، انت مسؤول عنها. حكم الشرعي تعمل ايه؟ انت بنفسك تعرفها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم واجد اللقطه ان يعرفها. تقوم تقف على باب المسجد والناس طالعه وتسال: حد ضاع له ساعه يا جماعه؟
والله واحد قال لك انا ضاعت لسه، طب شكلها ايه؟ اداك اوصاف محطوط فيها هذه الشيء. لو ان الانسان واقف على الباب ووصل للمساله الساعد يا جماعه بتاعت مين دي؟ بتاعت مين دي؟ واحد حرامي قال لك بتاعتي اخذها ومشى، انت مسؤول عنها، انت مسؤول عنها، لانك انت اللي وريتها للناس كانك بتقول حرامي تعالى خدها، يبقى انت فرطت في هذا الشيء. يبقى قبل ما تمد ايدك عن حاجه تفكر انها امانه هتدخل في يدك، وان الله عز وجل يسالك يوم القيامه أديت الأمانة، كنت من أحسن الناس يوم القيامة حالا عند الله عز وجل. فرطت في الأمانة، مسؤول عند الله عز وجل عن هذه الأمانة. فإذا كنت في الأمانات العادية فكيف بمال اليتيم اللي جاءت الوصايا فيه وجاء التحذير من أخذه ومن إتلافه ومن أكله؟ لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إنك تحسن تقرب لماله عشان تزود له هذا المال، علشان تصون المال، عشان تحميه وتحافظ عليه ولا تضيعه ولا تتلفه حتى يبلغ أشده. وكان الصحابة زي الزبير وغيرهم يقومون على أيتام عندهم، يقوموا ياخدوا أموال اليتامى ويشغلوا أموال اليتامى ويصرفوا على اليتامى من جيبهم. الزبير وغيره رضي الله تعالى عنهم ياخدوا أموال اليتامى وبعدين يشغلها لهم وبحلها بربحها كلها لليتيم لما يبلغ يديها له كلها، ولغاية ما يبلغ يصرف عليه من ماله هو لغاية ما يبلغ. ولذلك كانوا من أعظم الناس حظا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أغناهم الله عز وجل، أغناهم الله. ولو تتخيل واحد زي الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عنده عبيد، قالوا كان عنده أكثر من 1000 عبد، 1000 عبد يغلون له، يعني يروحوا يشتغلوا ويجيبوا له الإيراد بتاعهم، وما كان يأكل من إيرادهم شيئا، كل بيغلوه ينفقه لله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان الله يعطيه ويزيده من فضله، فقالوا كان مجدودا، يعني كان غنيا وربنا وسع له. لا، الإنسان لما لا يطمع لا يطمع، فربنا يرزقه الخير ويعينه ويزود له ماله. الإنسان الطماع اللي عينه في أموال الناس هنا ده ما يشبعش أبدا، مهما أخذ من أموال بالسحت وبالحرام يحس إنه فقير وإنه زليل وإنه أبدا ما يتغناش أبدا هذا الإنسان، لأنه في نفسه الشح وفي نفسه الفقر ونفسه وقلبه مرضى. فهنا مال اليتيم من أعظم الأموال اللي يجب على الإنسان مراعاتها، اللي يجب على الإنسان إنه يحافظ اليتيم على ماله، لا يقربه إلا بالذي أحسن، يحافظ عليه وينميه من أجل اليتيم. قال سبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد عهد بين الله عز وجل وعباده، عهد بين العباد بعضهم مع بعض. فقال أوفوا بالعهد، العهد جنس، معناه أن كل العهود أي عهد أخذ عليك أوف به. أعظم العهود ما أخذه الله على العباد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما هنا عبادة الله، توحيد الله، القيام بأوامر الله وفرائضه سبحانه وتبارك وتعالى، أعظم العهود. تطبيق شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى على النفس وعلى الأهل وعلى الناس، هذا من أعظم العهود والمواثيق اللي أخذها الله عز وجل على العباد. كذلك العهود التي بين الناس بعضهم مع بعض، عهدت إنسانا لا تغدر معه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بذلك. لما هرقل يسأل أبا سفيان، أبو سفيان هو كافر، وذهب إلى هرقل وسأل هرقل ماذا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم به؟ أبو سفيان كان كافرا في هذا الوقت، وده كان في وقت ما بين الحديبية وبين فتح مكة، في السنتين ما بين سنة 6 وسنة 8 أبو سفيان كان لسه كافرا. وبعدين هرقل عظيم الروم بيسأله إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمركم بإيه؟ فقال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هرقل بعد ما سأل أسئلة طويلة كثيرة تدل على ذكاء هذا الإنسان وعلى علمه وعلى معرفته، فقال له في النهاية قال سألتك ماذا يأمركم، فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي، هذه صفة نبي. والعجب إن هرقل عرف إن ده نبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني أتمنى أوصل وأمسح عن رجلي أغسل قدمي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لقى الروم مش هيعجبهم الأمر، لا الملك أحسن،
فظن بملكه ولم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وفضل على كفره، مات على كفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو سفيان بقى لما سمع هذا الرجل قال فلم أزل في ذل يشعر، يعني من هذا الوقت بقى ما بين سنة 6 لغاية ما فتحت مكة وأسلم أبو سفيان، قال شعر بقى بالذل، وهو كان شيخ قريش، كان من كبراء قريش. قال فما زلت في ذل حتى من الله عز وجل علي بالإسلام. وهو كان في دماغه أما الرجل بيقول له هذه الأسئلة، قال لقد أمر أمر أبي كبشة، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمر كسر وكبر حتى إنه لا يخافه ملك الروم، يعني هو في هذا الشيء والرجل ده بيخاف منه. قال فلم أزل أوقن أنه سيظهر يوما من الأيام، لغاية ما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أبو سفيان. الغرض هنا الأمر بالوفاء بالعهد، وفيها تفصيل نرجع الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.